مع الأولى.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة اليوم، وهو سعادة الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد من مكتبه في رحاب الجامعة.
فنيان قهوة.
حياك الله دكتور رياض على أثير إذاعة الأولى ومن رحاب جامعة زايد.
حياكم الله وشكرا على الفرصة هذه.
بداية دكتور، وحتى لا نطيل على المستمعين، حضرني سؤال لمجرد أني أنا طلعت على السيرة الذاتية. قلت الدكتور من البترول ودراسة في عالم التعدين والمعادن وينتقل إلى الجامعة، شو الرابط حسيت بينهم؟
نعم، بسمح مرحبا. أول شيء طبعا الدراسة كانت اختيار. أنا نعم. تعرف في البكالوريوس، يعني أول ما خلصنا طبعا ثانوية في الإمارات، نعم. ما كان في جامعات في سنتنا، سنة 75.
نعم.
يعني وزارة التربية كانت ترسل جميع الطلبة اللي أكملوا الثانوية، ترسلهم بعثات دراسية للخارج.
صحيح.
فكانت الدفعة في ذاك اليوم إذا ما بغلط غلطان حوالي 240 طالب فقط في الثانوية. ف 240 طالب تكفل فيهم الوزارة جميعا في بعثات إلى دراسة في الخارج، كل حسب تخصصها، يعني بعضهم الدول العربية، بعضهم في أوروبا، وبعضهم في أمريكا. نعم. طبعا في حينها أمريكا كانت بعيدة كثير عننا، يعني ما كنا نفكر فيها، بس الوزارة اقترحت علينا يعني ندرس في أمريكا، ويعني يعني رحنا في البعثة في أمريكا، ومن ذاك الوقت عاد أخذنا خطنا في ذاك الوقت يعني.
نعم.
فيعني كبداية دراسة كانت يعني الرغبة في الهندسة الكيميائية وبعدين في البترول، كنا طبعا الإمارات دولة بترولية
طبعا.
وكملت طبعا الحمد لله يعني الماجستير في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول، وفي الدكتوراه في البترول في الهندسة البترول كذلك يعني.
كيف قدرت تتخلى عنهم في النهاية؟
لا ما تخلى عنهم الله يسلمك. لا احنا طبعا اول تعرف واحد يبدا في حياته العملية يعني كمؤهل عالي المكان المناسب له في الجامعات.
صحيح.
فبدأت في جامعة الإمارات، كانت الجامعة طبعا الوحيدة الأم هي في الدولة.
نعم.
في ذاك الوقت حتى ما كان فيه تخصص يعني خاص لهندسة البترول. أول ما بدأنا في الجامعة كان في تخصص مشترك بين هندسة كيمياء وبترول. فلما التحقت في الجامعة يعني فكرت الجامعة أنها تعمل تخصصين.
نعم.
واحد هندسة كيمياء والآخر في هندسة البترول، لأنه الصناعة محتاجة التخصصين هذين. نعم. يعني كل واحد لحالة. فبدأنا من ذاك الوقت، وأنا طبعا عملت كأستاذ مساعد ودرست في الجامعة إلى حد ما تم تكليفي يعني في عمادة كلية في 2006. يعني تقريبا 16 سنة أو 17 سنة أنا أدرس في الجامعة كذلك كنت.
جميل جميل. نعم. تنقل المعرفة يعني.
نعم. فلما تفكرين فيها طبعا أنا في بداية حياتي العملية ما تخرجت يعني طبعا استفسرت عن فرص العمل في الشركات وغيرها، واحد من طبعا من أهم الشركات شركة أدنوك في ذاك الوقت.
صحيح. نعم.
فاستفسرت في العمل طبعا أدنوك كانت إدارة مختلفة في ذاك الوقت وكانت. نعم. توجهات مختلفة. فلما سألنا على يعني الميزات العمل وغيرها يحضرني أنه يعني قالوا لنا الراتب 6500 درهم سنة الكلام سنة 80 طبعا،
بس كان يساوي
بس كان فيه غلاء في ذاك الوقت بعد كذلك. نعم. كان موجة غلاء يعني يمكن تذكرون كان فيه يعني موجة في ذاك الوقت كذلك.
نعم.
فكان الإيجار مثلا الشقة الاعتيادية في أبوظبي 60,000 في السنة.
نعم.
فراتب 6500 ما بيودي أن واحد يعني يشتغل في شركة ويدفع يعني مصاريف أكثر من ما تعطيه.
نعم.
الشركة.
صحيح.
يعني.
صحيح.
فيعني نظرنا في بدائل اخرى، يعني كان بدائل طبعا واحد يروح في يشتغل مع مثلا والده في قطاع الاعمال، او ثاني يشتغل في جهه مثل جامعه الامارات. نعم. اللي هي عندها امكانيه، لان لما كملت البكالوريوس كان عندي اهتمام في الدراسات العليا كذلك.
هذا من حسن حظ حسن،
فكان صدفة
طلابك فيك يعني.
الحمد لله كانت صدفه يعني في ذاك الوقت، انه بدانا كانت جامعه الامارات توها باديه.
نعم.
وأذكر لما حتى التحقت في جامعة الإمارات كلية الهندسة بعد ما بدأت. نعم. بدأت في السنة اللي التحقت فيها في يعني في الجامعة سنة 80 بدأت كلية الهندسة. نعم. فيعني الأمور تعرف مع الوقت تطورت يعني.
أكيد.
لما خلصت الدراسة في أمريكا رجعت، كان طبعا مؤسسة الشركة كلية الهندسة كان فيها يعني عدة تخصصات ودراسة طبعا مستمرة، وفي يعني مئات الطلبة في الجامعة وأشياء مقابل هذا.
لكن اليوم لو قارنا إقبال الطلبة في ذاك الوقت على دراسة البترول مثل دراستك يعني، هل
نعم.
هل في ما زال الإقبال على هذه التخصصات بنفس القوة؟
نعم، الله يسلمك، الهندسة مطلوبة في الدولة.
أكيد.
تخصص الهندسة
هذا لا شك،
ومثل ما تعرفين توجه الدولة لل يعني الصناعات الجديدة والابتكار ومختلف الأمور هذه تميل إلى النواحي العلمية كذلك.
أكيد.
ومختلف المشاريع الجديدة للدولة الآن طبعا في مجال يعني سواء الفضاء أو سواء الذكاء الصناعي أو
الاتجاه العلمي في
الاتجاه العلمي فيها كثير. فتخصص الهندسة مطلوب طبعا كذلك. احنا عندنا نقول في الهندسة اللي يدرس مجال واحد هندسة يؤهل لمجالات أخرى كذلك، لأن جزء من الهندسة دراسة
تأسيسية في
تأسيسية وعامة. نعم. في مجال الهندسة طبعا مجال هندسة البترول مو بكثير اللي يمرون في المجال هذا، لأنه مجال العمل محدد في شركات النفط،
مع أن احنا يعني دولة بترولية،
مع العمل دولة بترولية، لكن يعني كذلك شركات النفط ليس فقط تحتاج يعني مهندسي نفط، تحتاج مهندسين كل التخصصات.
مؤكد.
فجزء معين منهم هم اللي تحتاج من المهندسين النفط. وبعد ذلك طبعا احنا في الجامعة طبعا تواصلنا مع شركة أدنوك في حينها، وطلبوا من عندنا يعني أعداد معينة من الخريجين، ويعني خطة دراسية تصممت
لما أصبحتوا أساتذة
طلبوا أساتذة. بالضبط. بعد ذلك احنا هذه سنة الحياة، أنا أموت تطور مع الوقت طبعا.
صحيح.
في الأول طبعا خريجين جدد كنا في البكالوريوس، لما أصبحنا أساتذة في الجامعة أصبحنا احنا مزودينهم بالمهندسين الجدد في الشركة يعني.
جميل.
فطبعا من طبيعة العمل في مختلف المؤسسات أنه نسأل الـ يعني الناس المستفيدين من يعني دراستنا أو من برامج الجامعية مؤهلات الطلبة اللي مطلوب يعني تخرجهم، أنواع الـ يعني المواد اللي يطلبونها أكثر من غيرها، طبيعة عمل يعني الخريجين، شو التخصصات المهمة مثل لهم، مثلا مجالات مختلفة تعرف في الإنتاج وفي إدارة الحقول، ويعني مجالات مختلفة في هندسة البترول اللي يحبون يركزون عليها.
وهل في إقبال من الطلبة على هذا الجانب؟
لا يزال في إقبال. إحنا حاليا طبعا لا يزال التخصص موجود في جامعة الإمارات، طبعا معهد البترول بعد ذلك فتح في أبو ظبي.
نعم. صحيح.
وهو يعني الان يعني مؤسس من شركة أدنوك، لانه العدد اللي كان زوده الجامعة ما كان يكفي الشركة.
نعم.
وطبعا في العام الماضي طبعا توحدت المؤسسات التعليمية اللي هي معهد البترول وجامعة خليفة ومعهد مصر في مؤسسة واحدة اللي هي جامعة.
صحيح.
خليفة حاليا.
نعم.
فاصبحت جزء من نظام جامعة خليفة الحالي يعني.
دكتور، اذا قلت لك هل هذا مهد لك الطريق أنك أنت تكون مدير جامعة زايد في مبع؟
والله إحنا الله يسلمك مع الوقت واحد يمكن شوية يأخذ دروس شوي يعني.
نعم.
فيعني في البداية طبعا كنت أدرس في الجامعة وكنت أعمل في مركز البحوث التابع للجامعة.
نعم.
فبعد ذلك كان تركيزي أكثر على أبحاثي الخاصة في مجال البترول، يعني أساس أنه. نعم. كعضو تريس جزء مهم من حياته أنه إجراء البحوث العلمية.
صحيح.
فكنت أشتغل. صحيح. على البحوث العلمية، حتى أتذكر في أول وقت ما كان فيه يعني نظام تمويل، فكنت أخصص مثلا أقول بصرف من راتبي على مواد البحث يعني، وبس ما أقدر أصرف كثير، فكنت أخصص شهر واحد في السنة راتب شهر واحد سنة لي يعني للاحتياجات
للبحوث.
للبحوث يعني أصرف عليها لأن الجامعة ما كان فيها نظام.
وهل أنت تأكلها البحوث
والدراسة؟ والله هي لا تأكلها يعني هي البحوث مهمة الله يسلمك لأنه البحوث يعني تخلي الشخص يواكب مجال العمل ماله وتهيئة لأشياء أخرى بعد في المستقبل يعني. فبعد ذلك طبعا تم تمويل البحوث والحمد لله تم تمويل البحوث لي في الجامعة وكذلك حصلت على البحوث. أغلب البحوث اللي حصل عليها صراحة تمويلها مو من الجامعة من شركات النفط بعد ذلك يعني من شركات عالمية سواء من عندنا كان تمويل واحد من شركة شلامبرجي اللي هي خدمات البترول كان عندنا تمويل آخر من أوكسيدنتال للبترول كان عندنا بعد ذلك تمويلين من شركة أدنوك والشركة اللي يعني شركة أدكو اللي هي طبعا تابعة لشركة أدنوك. إحنا في البداية يمكن في عند التمويل البحوث طبعا في مجال الهندسة محتاج تمويل كبير شوي نسبيا
أكيد.
فبعض المؤسسات ما تقدر توفي حاجة الباحثين فنلجأ للشركات أساس أنه يعني تعطينا تمويل أكبر ونستطيع إجراء فيه البحوث اللي هم يهمهم كذلك لأن أبحاثنا تكون على حقول النفط اللي هي خاصة اللي هي في الإمارات يعني في يعني فيعطونا المعلومات من عندهم البيانات يعطونها من عندهم وهكذا يعني.
نعم يا ترى تعتقد العمل في المجال الأكاديمي يعني أضاف ولا أوقف مسيرة الأبحاث عندك؟
الأبحاث هي جزء من العمل الأكاديمي تعرف فاحنا اعتبرناها بالشكل هذا
حتى مع مسؤولية الإدارة
نعم أنا ما وقفت في البحوث الصراحة إلا في لما تم تعييني في جامعة زايد وطبعا انتقلت للعمل في جامعة زايد ولأني ما كنت يعني المجموعة العمل اللي كنت أشتغل معاهم والطلبة دراسات عليا كنت أشتغل معهم طبعا أصبحوا في يعني جامعة مؤسسة أخرى فتوقف التواصل وياهم بس يعني استمريت في العمل البحثي إلى أن تركت جامعة الإمارات في 2014 طبعا بالنسبة للأستاذ الجامعة البحوث يعني من جهة تنمي يعني معرفته وزيد شغفه
أكيد.
وزيد شغفه في
نعم.
في مجال العمل ماله
نعم.
وبعد ذلك مع الوقت مع وجود محصلة تهيئة لترقية أكاديمية ساتذة أهم شيء عندهم طبعا مع الوقت يكونون يعني يحصلون الترقية الأكاديمية بحيث أنهم تأهلهم
للارتقاء يعني في الدرجات الأكاديمية
نعم. وهي مختلفة عن الدرجات الإدارية
طبيعي.
طبعا مع الوقت الجامعة تكلف يعني شوف ناس شغالين ومجال معين تطلب منهم مسؤوليات معينة فتبدأ تكليف في الأشخاص يعني في المجال هذا تم تكليف طبعا كرئيس قسم كوكيل كلية كمساعد عميد للبحث العلمي بعد ذلك يعني في 2000 وبعد الترقية الثانية لأستاذ في 2006 تم تكليفه عميد الكلية فاستمرت في عميد الكلية حوالي 7 سنوات بعد ذلك
باعتبار أهل مكة أدرى بشعابها
بعدين تعرفي لما تكون عندك يعني فترة عمل في مؤسسة معينة تعرفي مداخلها ومخارجها وتعرفي الناس كلها والناس يعرفوك فيها بعد كذلك فجزء من عمل يعني أي مؤسسة أنهم نعرف الناس ونعرف يعني كيف يعني نحفزهم أو نطلب منهم العمل في مجالات
متطلباتهم
معينة أو احتياجاتهم كذلك نعرفها
نعم.
كيف نتعامل معها كذلك وكذلك نتعامل مع المجتمع الخارجي لأنه أي مؤسسة أهم شيء أنها بعد ليس فقط يكون رضا داخلي لكن رضا المؤسسات اللي تعمل معها من الخارج
مؤكد.
فبعد مع الوقت المؤسسات في الخارج تعرف يعني الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة معينة
نعم.
ومع الوقت تبدأ علاقة عمل معهم يعني إذا احتاجوا شيء أو إذا طلبوا شيء يتواصلوا معهم ويطلبوا منهم الأمور اللي يحتاجوا يطلبوها منهم
صحيح دكتور باعتبار أن أنتم معنيين بالجانب تقريبا العلمي
نعم
مش النظري
نعم.
مدى الإقبال اللي تلاحظه الآن عند طلابنا وطالباتنا وعيالنا اللي في المجتمع الآن مدى
نعم.
إقبالهم على الجانب العلمي ولا الأدبي
نعم طبعا لما كنت في جامعة الإمارات كان واضح الإقبال على في البداية كان صراحة إقبال قليل
صحيح.
على الجانب العلمي
نعم.
لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي لأن في بداية الاتحاد مثل ما تعرفين المهم أن يكون شخص يخلص أي يعني تخصص لأن طوله محتاجه محتاج
كل
التخصصات كل
التخصصات
بعد فترة صار فيه بعض التشبع في بعض التخصصات وبرزت الحاجة للتخصصات العلمية اللي هي ممكن تعطي إضافة للمؤسسات المختلفة فصار المؤسسات تطلب التخصصات العلمية
طبيعي
فمن نتيجة طبعا الشباب صار وعي أكثر بدأوا يتوجهون النواحي العلمية مع يعني يمكن قبل حوالي خلينا نقول 10 سنين أو 5 سنين إلى 10 سنين صار في تحول في نظرة الشباب إلى النواحي العلمية.
الشباب خصوصا غير البنات.
والله البنات ما يقصرون يعني في الناحية هذه. البنات إحنا عشان تكون في الصورة، إحنا كنا في جامعة الإمارات عندنا تخصصين فقط للطالبات. مع الوقت فتحنا تخصصين آخرين، وبعدين مع وقت آخر فتحنا آخر تخصصين للطالبات.
جميل.
أول ما بديت في جامعة الإمارات سنة 89 كان نسبة الطالبات يمكن 20%. لما تركت
الجانب العلمي نتكلم،
احنا كلية هندسة نتكلم فقط. نعم. يعني لما تركت جامعة الإمارات في 2014 كان تقريبا 60% طالبات في الهندسة.
ما شاء الله.
طبعا في لما تكلم على التخصصات الهندسة والتخصصات العلمية بالشكل هذا، حتى في العالم الغربي يعني أوروبا وأمريكا عموما نسبة البنات ما يزيد عن 15-18%. لأن طبيعة البنات يروحون طبعا تخصصات الاجتماعية وتخصصات
الأدبية
والإنسانية واجتماعية. نعم. طبيعتهم يحبون مع نواحي الاجتماعية.
صحيح.
لكن عندنا في الدولة ما شاء الله يعني الطالبات في كل المجالات سواء الاجتماعية أو في العلمية، وما تعرفين التعليم عالي، إحنا في الدولة 70-75% الآن الطالبات يعني.
صحيح. نعم.
فهم ما شاء الله يعني يعتمد عليهم في المستقبل إن شاء الله.
الصدر يعني والله. نعم. لو سألت الدكتور شو اللي ما يعرف المجتمع عنك، اهتماماتك، قراءاتك، هواياتك؟
والله الهوايات يعني بسيطة صراحة.
وهل في وقت لها؟
لا، نحاول نجد وقت لها. يعني الهوايات طبعا عندنا لازم برنامج يومي للرياضة.
جميل.
هذا شيء مهم وأساسي، وطبعا يعني أنا عندي المشي مثلا يوميا، هذا شيء أساسي. يمكن الجامعة هني يعرفون هني لأن يومين آخر جولة في الجامعة.
نعم.
أشوف الـ يعني مختلف الأقسام والمر عليهم، حتى فرصة إذا كان في حد عنده شيء في خاطره يحب يطرحه ممكن يطرحه في أي وقت يعني. بس عندي في المساء بعد برنامج للمشي حوالي ساعة وساعتين مساء كل ليلة يعني. جميل. فهذا يعني جزء من البرنامج اليومي. القراءات طبعا الحين قبل نقرأ كثير في الكتب، الحين القراءات أغلبها صارت إلكترونية في الفضاء.
صحيح.
الإلكتروني.
صحيح.
فطبعا تابع كل وسائل الإعلام وتابع كل يعني المصادر الأخبار
والمستجدات.
والآن طبعا أصبح جزء من المتابعات التويتر والفيسبوك. أنا مالي فيه لكن تويتر مهم، ولا تابع بعد إنستغرام، الإنستغرام يعني كثير من الناس يحبونه.
لأن أعتقد ملامسة الأحداث ومواكبتها من خلال تويتر آنية في الأحداث.
صحيح صحيح. وبعدين تعرف في كثير الحين طبعا أصحاب القرار عندنا سواء في الدولة أو في الخارج.
نعم.
صاروا يعني عندهم حسابات على تويتر وأخبارهم. نعم. وقرارات اللي يقومون فيها والأمور الجديدة في الدولة وغيرها يعني كلها على تويتر.
صحيح.
فالتويتر أصبح يعني قناة أساسية لي يعني التواصل مع الأخبار الآن.
صحيح.
طبعًا القراءات الأخرى نقرأ صراحة في مجالات الاقتصاد ومجالات السياسة، ما أقرأ فيها كثير لأن ما أهتم فيها كثير. وكذلك يعني قراءات طبعًا واحد دائمًا يخلي ثقافته الأساسية موجودة بعد في الأمور الأساسية.
حتى يواكب المرحلة.
يواكب المستجدات. احتياجات ومستجدات. صحيح.
نعم. دكتور نستأذنك لدقائق ونرجع نستكمل الحوار
حياكم
معك.
حياكم الله.
الأولى مع الأولى.
صناعة القادة هي من أهم شيء، لا بد أن نتعاون كلنا في أعمال الخيرية. الآن نحن هدفنا إسعاد مواطني دولة الإمارات، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد.
محمد وصاياها الثمان.
سعادة سعيد الطائر العضو المنتدب رئيس تنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،
بالنسبة للمبادرة الثمانية لدبي وثيقة 50.
نعم.
الشيخ محمد أكد أن دولة الإمارات وطن للجميع يعني على هذه التربة الطيبة، والدولة ودبي سوف تقدم أرقى مستوى الخدمات للمواطنين والمقيمين. ونحن كأحد مدراء الدوائر والمدراء الأخوة العمل بموجب هذه الوثيقة والمبادرة الثمانية في سبيل بناء المستقبل اللي رسم لنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد
وصاياه الثمان.
الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها،
تسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها. بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
سعود قرب حياك الله. تفضل.
ما شاء الله الجو ما يتفوت. جو بحر.
والله وصدقت الجو غاوي.
وأنا وياكم.
أحمد شفت المزماش وفيها؟ السمان كله موجود؟
نعم هذن الخيوط والميادين.
يا سلام وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبالنا نأخذه.
غبايب ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. الأولى الأولى 107.4 107.4 على 107.4.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستكمل الحوار الشيق مع سعادة الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد من رحاب جامعة زايد ومن مكتبه العامر.
فنيان قهوة.
حياك الله دكتور.
حياكم الله.
نستكمل حوارنا معك ونلمس الجانب الشخصي في مسيرتك، ومن أول من تأثرت به في حياتك؟
نعم طبعا احنا نقرأ كثير، طبعا في خاصة في وقت الشباب نقرأ. نعم. لتعرفي الأشخاص اللي هم معروفين في التاريخ.
صحيح.
فيعني يقرأ الواحد عن شخصيات مؤثرة في التاريخ، و طبعا جزء من الشخصيات المؤثرة أكثر جزء لكل المسلمين هو طبعا سيدنا محمد وسيرته النبوية طبعا الشريفة. فقرأنا طبعا هذه كانت أساسات قراءات في المجالات هذه. طبعا في العصر الحديث احنا في وقت الشباب طبعا في عندنا أحداث في الساحة العربية كذلك، وفيه زعماء عرب كانوا في ذاك الوقت كانوا يعني لهم صولات وجولات في المجال الإعلامي، فنسمع لهم لكن ما كنا صراحة يعني نتفاعل معهم كثير، لأن الخطابة ما شاء الله عندهم عالية جدا، لكن الفعل والنتيجة مش لا يزال يعني تزال غير عالية. فطبعا اللي كان صراحة احنا بالنسبة لنا في دبي كان مؤثر كثير اللي هو المخبور له الشيخ راشد. يعني الشيخ راشد طبعا مؤسس دبي الحديثة.
صحيح.
وكان طبيعة عمله أنه ما يعلن عن شيء وإنما ينفذ الأمور.
نعم.
وينجزها بدون إعلان كثير.
نعم.
فدائما يعني من طبيعته كان أنه يعني يقدم الإنجاز على القول، يقدم العمل على القول.
نعم صحيح.
ويعرف كيف تدار الأمور، وعنده حسن طبعا إدارة الأمور وتدبير في الإمارة. يعني تأسيس الإمارة وتأسيس كل الأمور في دبي يعني كان هو نموذج لكثير من الناس أنهم بالعمل ودور العمل، دور العمل بدل نعم النموذج بالضبط. نموذج كان يعني لكل الناس أنهم تقديم العمل على القول يعني.
صحيح.
فكان هذا أساس لكل اللي تشوفين ما شاء الله الشخصيات اللي يعني برزت عندنا في الساحة في الإمارات اللي كانوا مرافقين للشيخ راشد الله يرحمه. كلهم تأثروا فيه لأنه تعلموا منه كيفية العمل وكيفية الإنجاز وكيفية يعني ترتيب الأمور بحيث أنه يكون في نتائج قبل ما يكون في أي كلام بعد ذلك، لأن كانت الساحة العربية مليانة في الإعلان والكلام كثير،
الغث والسمين،
الغث والسمين، وكان الإعلان كثير ما تعرفون، ما حد يعرف، يعني الناس ما تعرف شو هو الصحيح من غير صحيح.
لكن الله يرحمه فعلا كان يعمل بصمت،
كان يعمل بصمت وكان يتابع لكل الأمور يعني،
ومنجزاته شاهد عليها، منجزات
شاهد عليها، وأسس كثير من المشاريع الرئيسية في دبي. نعم. أسس في أيام الشيخ راشد الله يرحمه. فطبعا هو شخصية أساسية في نشأة الشباب اللي نشأوا في ذاك الوقت يعني، وأثر فيهم بطبيعة يعني طريقة عمله وإنجازه. صحيح. للأمور في ذاك الوقت.
صحيح. إذا اليوم قلنا أن القيادة وراء كل الشباب وإنسان الإمارات على وجه الخصوص يعني، والله الحمد ينعم بدعم القيادة في كل الجوانب مع ظهور الدولة الحديثة، بدايات الدولة الحديثة، كانت هذه هي التوقعات اللي كانت كأحلام عند الشباب في هذه الفترة؟
نعم.
ما تحقق اليوم؟
اللي تحقق صراحة كثير، وتحقق فوق ما كان يتصوره، نتصور احنا كجيل
فوق
يعني.
الأحلام
فوق اللي احنا كنا نتصوره كجيل يعني. احنا كثير طبعا ننظر كمثال جامعة الزايد ما شاء الله، جامعة حديثة ومنشآتها حديثة وجميلة، وكل يعني المكونات اللي هي ترغب الناس في الدراسة فيها موجودة يعني.
نعم صحيح.
طبعا احنا نشأنا مثلا في أول عمل في جامعة الإمارات، كانت صراحة يعني كنا سعيدين كنا فرحين، لكن كانت المباني بسيطة وكانت الوسائل بعد يعني في ذاك الوقت كانت جيدة، لكن ما تلقى للموجود حاليا.
لكن والله الحمد خرجت كفاءات وأنتم منهم يعني.
ويعني كثير من يعني الآن جامعة الإمارات طبعا تخرج منها يمكن فوق 70,000 خريج.
صحيح. نعم.
فالجيل كامل يعني أجيال من الخريجين تخرجوا في جامعة عندما كانت المنشآت بسيطة، وعندما كانت يعني أغلب الموارد يعني المتاحة،
لكن
يعني
الطموحات كانت كبيرة،
طموحات كبيرة، وكانت هي المثال صراحة في ذلك. نعم. الوقت كانت المنفذ الوحيد أو المجال الوحيد للشباب أنهم يأخذوا تعليم جامعي، وكانوا سعيدين فيه.
صحيح.
فالآن ننظر مثل مباني جامعة الإمارات الحديثة ما شاء الله، ومنشآت حديثة على أحدث طراز، جامعة الزايد نفس الشيء، كلية التقنية نفس الشيء، جامعة خليفة نفس الشيء، مختلف. صحيح. المؤسسات اللي ترعاها الحكومة.
نعم.
أصبحت يعني منشآت حديثة عصرية، وحتى يزورونا من الدول يعني أوروبا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم يعني يعجبون، يتمنون أنهم جامعاتهم تكون بالشكل هذا. ما تعرفين مؤسساتهم هناك التعليمية قديمة،
صحيح.
100 سنة و200 سنة وغيرهم، بعض المباني قديمة كذلك.
نعم.
فمن النادر أن يكون عندهم ينشأ مبنى جديد، يمكن بالمرة بالعشر سنين بالخمستعشر سنة يجي عندهم مبنى جديد في أي يعني جامعة.
نعم.
بينما صحيح. الحمد لله في الدولة اللي صار في التعليم العالي صراحة يعني يفوق يعني أي توقع في اللي كان في أول إنشاء الاتحاد يعني.
صحيح.
الآن في الدولة فوق 70 جامعة حكومية وخاصة، مؤسسات تعليمية كلها على بعضها فوق 120-130 مؤسسة تعليمية. في ذاك الوقت ما كان فيها كل الكلام، لما تخبرت كان في 75 ما كان فيه ولا جامعة في الدولة، وكل الناس ترسلهم الدولة للخارج في الدراسة.
صحيح.
هذا مثال في التعليم العالي، وانت تقيسي عليه في المجالات الأخرى.
أكيد.
يعني المجال يعني البنية التحتية، مجال الصحة، مجالات يعني طريقة إدارة الدولة والحكومة والتعاملات الذكية والخدمات الذكية وسهولة الخدمات الآن في الوقت الحاضر، يعني أمور ما كانت متوقعة قبل ذلك.
بالضبط.
والحمد لله أصبحت واقع الآن في الدولة يعني. فواحد يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة هذه، ويعني نطلع إن شاء الله. طبعا كل الفترة لها يعني تعرفي يعني توجهاتها وأفكارها، ويعني مثل ما نرى أنه مقبلين بعد على شيء أفضل من ذلك في المستقبل إن شاء الله.
واضح واضح. إذا اليوم سألت دكتور رياض الأسرة شو كان دورها في حياتك؟
نعم، الأسرة أساسية طبعا في الحياة. إحنا بساعات ننسى أنفسنا طبعا في العمل أو في الدراسة لما كنا في الخارج، لكن الحمد لله أنا يعني تزوجت عندما كنت أدرس في الدكتوراه، فزوجتي رافقتني في الدراسة هناك فترة متبقية في الدكتوراه، وكذلك يعني أول بنتين لي، يعني أول ثلاثة عيال عندي بنتين وولد، ولدوا في أول يعني سنوات طبعا كنت في أمريكا، واحدة منهم هنا في السعودية ولدت مع والدتها، والاثنين ولدوا في أمريكا. فيعني كانوا مرافقين لنا في يعني في البعثة في المنحة في الدراسة، ويعني تكونت تعرفي مع الوقت هذه جزء من تجربتهم كذلك أصبحت مؤكد. يعني مؤكد. أنهم يعني بدأوا في التجربة في الشكل هذا. طبعا في الدولة بعد ما رجعنا طبعا التحقوا في الدراسة وكل الأمور استمرت يعني.
هل اتجهوا لنفس تخصصاتك؟
لا مع الأسف. يعني أنا
ما أثرت عليهم؟
لا والله ما حاولت أثر عليهم، لأنهم هم كل تعرفي شاب أو شابة له تفكيره الخاص فيه.
صحيح.
اللي أطلبه منهم كلهم أقول لهم يعني لما تختارون شيء اختاروا عن اقتناع. نعم. وإذا اخترتوه استمروا فيه.
موكي.
يعني هذا المهم. أما إذا حبيتوا تدخلون في مجال الهندسة فحياكم على الرحب والسعة، بس لحد الآن ما عندي حد من العيال دخل في مجال الهندسة.
سبحان الله سبحان الله.
يعني الحمد لله.
وأبنائك الطلبة والطالبات شو تقولهم في كلمة أخيرة؟
نعم والله يعني بسم الله الجيل الجديد، أول شيء طبعا واحد يحمد ربه على الفرص اللي تعطيها الدولة.
نعم.
الفرص يعني الدولة ما الحمد لله رأية الشباب في كل الجوانب، سواء في التعليم سواء في الخدمات المختلفة سواء كذلك في إشراكهم في صناعة القرار كذلك يعني.
صحيح.
فعليهم الآن يعني احنا يعني جاءنا كانت انه نعمل في اول وظائف ونصبر فيها لحد ما يعني نبدا نعمل اثر في يعني في المجتمع. الان عندهم فرصه الحمد لله الشباب انهم ياثرون في المجتمع من تخرجهم من الجامعات او حتى من قبل ذلك. يعني عندنا في الجامعه كثير من الشباب يشاركون في الانشطه التطوعيه مثلا.
صحيح.
وكثير منهم يشاركون في عندهم يعني افكارهم الخاصه فيهم ومشاريعهم اللي ممكن انه تتطور مع الوقت. فالشباب الحمد لله الفرص متاحه كثيره، وعليهم طبعا يحدون أهداف. مثلا احنا نقول دائما للشباب حدوا أهداف مرحلية.
نعم.
الحياة طويلة الحمد لله، وكل مرحلة لها ظروفها ولها
متطلباتها
كذلك. نعم. فالمرحلة الجامعية ركزوا على مرحلتكم الجامعية كملوها، وبعد المرحلة الجامعية حطوا لكم أهداف في مجال الحياة، وكل مرحلة لها مرحلة. قد يعني النجاح في مرحلة يهيئهم لمرحلة لاحقة، فأخذوا الوقت وقتكم الكافي وطوروا أنفسكم في كل مرحلة، ويعني الفال قدامكم إن شاء الله. يعني
إن شاء الله إن شاء الله. دكتور خذنا من وقتك الثمين، وهذه نصيحة لأبنائك إن شاء الله بتوصلهم، وإن شاء الله ما ينقطع لقاءك عن الأولى دائما.
الله يسلمك.
حياك الله.
حياكم الله. حياك الله يا دكتور. ومرحبا بكم. شكرا جزيلا. حياكم الله.
فنجان قهوة.
مستمعي الكرام، كان هذا الحوار الشيق مع سعادة الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد ومن رحاب الجامعة وفي مكتبه العامر. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
Thank you.
أسامي المكانات.
منطقة الرأس، يقولون أن أصل الكلمة مأخوذ من مصطلح رأس، ومعناه جغرافياً بروز من الأرض اليابسة ممتدة في البحر، والرأس هو اللي تبدأ منها المنطقة السكنية وتمتد لين باقي أماكن البلاد من البحر لين البر وانت ساير، وسموها بالرأس لأن هي رأس البلاد.
أسامي المكانات.
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
وليف الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الظامر تحدى
سيف اللي
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور.
رباك عمار تفعل ما تبى، وانت يا حمدان ظنك ما يبين،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونختتم بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
مستمعي الأعزاء، ونحن نسير في دروب الحياة دعونا لا ننسى أن نقول كم هو رائع ذلك الطموح الذي يقول للإحباط لن تسيطر علي، وكم هي رائعة تلك المحاولة التي تقول للفشل لن تتمكن مني، وما أروع الابتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني. ولنردد بأن كل شيء سيطيب ذات يوم، فلنثق بالله ولا نحزن. ولنتذكر مستمعي الأعزاء أن السعادة ليست حلما أو وهما، إنما هي قرار وإصرار وحسن ظن بالله وصبر دون استعجال، فلعل في لحظة ما يغير الله كل الذي ظننته لن يتغير. مستمعي الأعزاء، لنتعلم أن الحياة تحتاج لبعض التجاهل، لبعض الأفعال، لبعض الأحداث، ولبعض الأشخاص لتستمر. وهناك مقولة لجلال الدين الرومي تقول: لعل الأشياء البسيطة هي أكثر الأشياء تميزا، ولكن ليست كل عين ترى. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا تخجل وعش الشعور الذي يولد فيك بعفوية، لا يهم ما سيكون أو ما سيقال، المهم أن يكون حقيقيا، فالحياة ليست للدمى. مستمعي الكرام، ها قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى